العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الفروع المتعلقة بالمس، من جملة تلك الفروع التي ذكرها السيد الوالد في المهذب أيضا: لا فرق في الميت بين الحديث والقديم ولو كان قبل مئات، كما لا فرق بين المس الموجب للغسل بين المحرم والأجنبي، ولا بين المس المباح أو المحرم أو الواجب للإطلاق في جميع ذلك. السابع: مس الميت إنما يوجب الغسل إذا كان بغير حائل، للأصل وظهور الأدلة في ذلك، فلو كان على يد اللامس حاجز من ثوب أو قفاز ونحو ذلك، أو على جسد الميت ما يمنع اللمس المباشرة، فلا يوجب هذا النوع من المس الغسل. ظهور الأدلة أنه المس أن يكون مباشرا لمسا لجسد الميت، مس جسد الميت، أما إذا كان اللمس بواسطة شيء آخر فلا غسل. ثم نرجع إلى صور التي ذكرناها، هي سبع صور، قلنا بأنه لا يجب فيها غسل المس وإن ناقشنا في بعضهم. هناك صورة واحدة هي لو شك، إذا علم بالمس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، والدليل على ذلك إصالة عدم اغتسال الميت، أن الميت قبل غسله إنما يوجب لمسه الغسل، وأما بعد غسله لا يوجب الغسل، هذا واضح تقدم سابقا. فلو شككنا في تغسيل الميت، إصالة عدم تغسيله متحقق، وبما أنه عالم باللمس فيجب عليه غسل اللمس، غسل المس، فحينئذ يجب الغسل بعد العلم بالمس، ونرفع غسل الميت بإصالة عدمه. وكذا إذا علم بالغسل والمس، علم بالغسل، غسل الميت علم به، مسه أيضا علم به، وشك في المتقدم منهما والمتأخر، ولكن علم بزمان المس وجب الغسل أيضا. هو يعلم بالغسل والمس أن الميت قد غسل وأنه قد لمس الميت، وجهل تاريخهما، لم يعلم المتقدم والمتأخر في حين أنه جاهل، لكن يعلم زمان اللمس مس، حينئذ يجب عليه الغسل لإصالة عدم الغسل حين اللمس. يجري هنا إصالة عدم غسل الميت حين زمان اللمس، هذا فصورتان يجب فيها الغسل. أما إذا علم بزمان الغسل الميت وشك في زمان المس، يعلم بأنه في اليوم الفلاني أو الساعة الفلانية قد غسل الميت، ولكن لا يعلم أن المس كان قبل ذلك الزمان أو بعده، أو جهل بتاريخهما، لا يجب عليه شيء في الأول إصالة عدم المس إلى حين الغسل، فيشك أنه كان مسه قبل الغسل إصالة عدم المس إلى حين الغسل فلا يجب عليه الغسل. وفي الثاني استصحاب طهارة الماس في الثاني، أي في هذا، وإصالة عدم تحقق ما يوجب غسل المس أيضا. هذا ما تقدم في الصور التي يمكن تصويرها بالنسبة إلى الشك في اللمس في المس وفي غسل الميت وفي الصور المتقدمة. وعلى هذا، أي أنه كان يعلم بأنه مس ويشك في تقدم الغسل أو تأخره، وعلى هذا
فلو يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها، بناء على أن العظم المجرد إذا كان مع اللحم فلا إشكال في وجوب الغسل كما سأتي، وأما إذا كان عظما مجردا بناء على أن مس العظم المجرد أيضا يوجب الغسل كما تقدم سابقا، فحينئذ العظام المجردة التي تكون في المقابر إنما يكون هذه مسها يوجب الغسل، نشك في أنه قد غسل الميت أو لا، إلا إذا كانت هناك قبينة تدل على أن هذا الميت قد غسل. القرائن متعددة، أهم تلك القرائن هو الدفن في مقابر المسلمين. هل إن الدفن في مقابر المسلمين هي قرينة، هو قرينة على أن هذا الميت قد دفن قد غسل فمس عظامه لا يوجب غسل، أو أنه ليست قرينة؟ السيد الماتن وغيره من العلماء ذهبوا إلى أن الدفن في مقابر المسلمين إنما يوجب الاطمئنان بحد نفسه على أنه قد غسلوا ودفنوا، الترتيب الذي موجود عندهم هذا، لم يدفن الميت المسلم إلا بعد أن يغسل ويكفن ثم يدفن، هذا الترتيب الموجود العرفي يدل على أن هذا العظم عظم ميت قد غسل، هذا هي من أهم القرائن. إنما الشك في هذا، أولا أنه العظام المجردة إذا مسه أحد شك في أصل الغسل، نشك في أصل غسل الميت، فمس هذه العظام يوجب الغسل غسل المس، ولا لا إشكال بناء على أن العظام المجردة إنما يوجب غسل المس، فمس هذه العظام ولو كانت في مقابر المسلمين نشك فحينئذ يجب غسل المس. لا بد من الخروج عن هذا الشك حتى لا يجب، هل هناك قرينة تدل على أن الدفن كاف في أنه يحكم بأن هذا الميت قد غسل أو لا؟ ذهب قال نعم، العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها حينئذ يجب الغسل. نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة، قلنا بأنه هذه قرينة ذهب إليه جمع منهم السيد الماتن وكذلك جزم به في الدروس وفي الجواهر وغيره التعليل له بأنه عمل بالظاهر المعتضد بالسيرة، هذا الظاهر معتضد بسيرة المسلمين بأن هذه هؤلاء الميتين لا يدفنون إلا بعد التغسيل والتكفين ثم يدفنون، سيرة المسلمين هكذا وقاعدة اليقين، حينئذ هذا هو الذي ذكروه في الأدلة. هل إن هذه الأدلة تامة بحيث نرفع اليد عن الحكم الشرعي وهو وجوب غسل مس العظام الموجودة في المقابر؟ نحكم هذا أورد عليه قاعدة اليقين، ما المراد به؟ هل القاعدة اليقين الموجود في الأصول مقابل الاستصحاب؟ ليس المراد به، المراد به في المقام استصحاب طهارة الماس، أن هذا الشخص قد مس هذا العظم الموجود في مقبرة المسلمين ويشك في أن هذا العظم قد غسل صاحبه أو الميت قد غسل فيجب عليه غسل المس، نشك في ذلك طهارة الماس جاري، استصحاب طهارة الماس قبل المس لم يجب عليه أي غسل، الآن بعد المس لهذا العظم المجرد نشك في أنه تعلقت ذمته بغسل المس إصالة طهارة الماس فهو طاهر، فهذا قاعدة اليقين. إذا كان بمعنى استصحاب طهارة الماس فهو محكومة باستصحاب عدم غسل الممسوس، أنت حكمت على هذا الماس بالطهارة لاستصحاب الطهارة، هذا الاستصحاب محكوم باستصحاب عدم غسل الممسوس، هذا الميت من قال بأنه هذا غسل؟ نشك في غسله استصحاب عدم غسله جار، فاستصحاب طهارة الماس معارض باستصحاب عدم غسل الممسوس، فلا مجال للاعتماد على مثل هذه القاعدة، فلا دليل على حجية مثل هذه القاعدة، قاعدة اليقين. وأما السيرة في المقام لا دليل على حجيتها، سيرة الموجودة عندنا إذا لم تنتهي إلى زمان المعصوم وإمضاء المعصوم لها لا حجية لهذه السيرة. وقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله بحث في هذه السير الموجودة عندنا في بحث المعاطات، هل إن هذه السير الموجودة عندنا كلها حجة أو أنها لا بد أن تنتهي إلى زمان المعصوم وإمضاء المعصوم ولو بعدم الردع عنها حتى تكون حجة لنا. وبالآخر يرجع إلى أن الإمام كان بمرأ منه هذه السيرة ولم يردع عنها فتكون حجة حينئذ إمضاء من المعصوم. والحق أنه يمكن الاعتماد على السيرة التي اعتمد عليها المتشرع، هذه السيرة ليست كل سيرة، سيرة المتشرعة الموجودة عندنا، أن المتشرع في مقابر المسلمين يحكمون بأن العظام الموجودة هي عظام الموتى المغسلة، وذلك لأنهم يحكمون بأن هؤلاء الموتى إنما يدفنون بعد التغسيل والتكفين والتدفين، مترتبة هذه الأمور نادرا ما يحصل تدفين بلا تغسيل ولا تكفين، وإنما يكون هكذا. فحينئذ يمكن الاعتماد على هذه السيرة التي هي سيرة متشرعة ولا يبعد اتصالها إلى زمان المعصوم، وحينئذ يتعين ما ذكرناه من أن المناط هو الحصول على الاطمئنان. فإذا حصل لنا الاطمئنان من مقابر المسلمين أو من أي شيء يوجب الاطمئنان عندنا كفى هذا المقدار. لو فرض نحن ذهبنا إلى منطقة هي أغلبهم يسكنون الكفار، لكن طائفة من الشيعة أو المسلمين متدينين بهذا الدين يعملون بتكاليفهم، يدفنون في جزء من مقابر هذه الكفار، في جزء منهم يدفنون موتاهم، ووجدنا عظما في هذا الجزء من مقبرتهم، يمكن القول بأنه نعتمد على ذلك سيرتهم هكذا. فحينئذ الحق أنه يمكن الاعتماد على السيرة، وكل ما يوجب الاطمئنان بالغسل من أي وجه حصل حينئذ. هذا ما لو فرض أنه لو كانت هناك دفاتر موجودة مقرونة أسماءهم أن الميت الفلاني توفى في الزمان الفلاني يذهبون به إلى المغسلة وغير ذلك، يكتبون اسمه وغسله وثمن الغسل وأمثال ذلك وثمن الكفن، هذا المقدار كافٍ في أنه هناك يوجب الاطمئنان، والآن موجود حينئذ هذا الأمر. هذا ما ذكرنا. ثم قال رحمه الله مسألة: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن إحداهما من ميت الإنسان فإن مسهما معا وجب عليه الغسل بلا ريب ولا إشكال، لأنه يتيقن بمسهما معا أنه اشتغلت ذمته بوجوب غسل البس. قطعتان إحداهما غير قطعة، هذا إحداهما من ميت والأخرى من غير ميت، هذه هو. فحينئذ هذا إذا كان هناك حصل له علم تفصيلي بوجوب الغسل عليه بعد مسهما معا، ولا إشكال في هذا. وأما إذا مس إحداهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل. القاعدة التي قرأناها في بحث الأصول والفقه مرارا أن ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي لا يوجب تكليفا، هنا علم إجمالي في أن هذه القطعة أو القطعة الأخرى هي من ميت الإنسان أو قطعة مبانة مثلا يجب الغسل، فحينئذ مس إحدى القطعتين لا يوجب تكليفا، طرف للعلم الإجمالي والطرف الآخر لم يبتل به فحينئذ لا يجب عليه غسلا. قال قاعدة هكذا. فحينئذ هذا ماذا ثم هو المعروف في الفقه إن أحد أطراف ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يوجب تكليفا لجريان إصالة عدم تحقق المس. حينئذ نشك في أن بمس هذه القطعة هل أنه كانت هذه القطعة هي قطعة الميتة هذه المبانة أو الميتة إصالة عدم كون القطعة الميتة جارية، فلا إشكال فيه. هذا ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يوجب تكليفا، ومجرد العلم الإجمالي لا يوجب كونه مسا لذلك القطعة المبانة، ولا إشكال في ذلك. نعلم بأن هذا أحد أطراف العلم الإجمالي، لكن مجرد أن هنا هذا طرف للعلم الإجمالي هذا العلم يحدث بأن هذه القطعة هي القطعة الميتة ما يجب هذا. مجرد العلم الإجمالي لا يوجب أن يكون هذه القطعة هي القطعة الميتة، هذا واضح. إلا إذا كان الطرف الآخر مورد الابتلاء بتكليف فعلي منجز فيصير من؟ فيصير علما تفصيليا، ينقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي فيحدث تكليفا. وعلى أي حال فإن حال المقام حال ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، والاحتياط هو طريق النجاة. الاحتياط الذي يذكره السيد الماتين هو احتياط استحبابي، وإلا حسب القاعدة مس أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يحدث تكليفا. هذا ما ذكره. ثم قال مسألة أخرى: لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم. حين هذه المسألة وأمثال هذه المسألة وتقدمت أيضا في مسائل الغسل سابقا، كل هذا يدور مدار أن الجنابة أن المس وأمثال هذه الموجبات هي من الوضعيات، ولا ريب في أن هذا الأمر الوضعي إذا تحقق بالنسبة إلى مكلف بأي حالة كانت، هذه حالة الاختيار، حالة الاضطرار، حالة اليقظة، حالة النوم، حالة الإغماء، بأي حالة حدثت إنما يحدث حكما وضعيا أو أمرا وضعيا في ذمته يجب عليه خروج عن هذا ويحدث حكما تكليفيا وهو وجوب الغسل، فيجب الخروج عن عهدة هذا التكليف. فالأمثلة في ذلك كثيرة، سواء كان هذا في اليقظة أو في النوم، أو كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا أو عاقلا أو غير ذلك، كل ذلك إنما يكون دليله واحد وهو أن هذا من الوضعيات، فإذا كان هذا الأمر وضعيا يوجب الغسل حينئذ، فيجب عليه الخروج عن هذا. لإطلاق الأدلة أيضا، هناك إطلاق الأدلة في جميع ما ورد في المتن، مع أنه من الوضعيات غير المنوطة بالعمد والاختيار والتكليف، فهو كسائر الأحداث المتوقفة على الرافع مطلقا. حدث صغير هذا وضعي يتوقف على الرافع بوضوء، حدث كبير أمر وضعي يتوقف رفعه بالغسل والمقام كذلك. ثم قال إنه صغير أو كبير أو مالوم، لماذا من الإطلاق؟ ولأنه من الوضعي. يبقى شيء واحد وهو أن هذا الصغير لو مس الميت وجب عليه الغسل، لكن حال صغره لا يمكن تأدية هذا لأنه غير مكلف، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. ولكن هنا يمكن أن نقول بأنه بعد الاتفاق على أن العبادات الصبي مشروعة وشرعية العبادات، يمكن أن نقول بأن الصبي إذا كان مميزا يمكن أن يؤدي غسل المس قبل البلوغ، فهذا منوط على قول بشرعية عبادات الصبي، فإذا كان مميزا أدى الغسل حينئذ صحيح الغسل هو لا أشكال فيه، وإن كان مميزان لجملة من الأدلة تقدم في بحث الأصول وسيأتي إن شاء الله في بحث الصلاة أيضا للإطلاقات الشاملة أيضا. ولذا قلنا بمشروعية عبادات الصبي وإن لم يكن مكلفا بتكليف إلزامي لحديث رفع القلم، وحينئذ كذلك بالنسبة إلى المجنون، لكن المجنون إن كان أدواريا يجب الخروج عن العهدة في حال إفاقته، وأما إذا كان دائميا المجنون مرفوع قلم عنه. مسألة أخرى في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي، لا فرق بين أن يكون الماس نفس هذا الرجل الذي قطعت منه هذه القطعة أو غيره للإطلاقات وظهور الاتفاق. أما القول بأن هذه الإطلاقات منصرفة إلى مس الغير لا مس الإنسان نفسه فهو بدوي، مضافا إلى أن الارتكاز العرفي يخالفه. العرف يقول لا فرق بين أن يكون الماس لهذه القطعة هو نفس الذي قطعت من هذا أو غيره، أمنه وأما الانصراف بدوي فالإطلاقات محكمة. لا فرق بين أن يكون الماس للقطعة المبانة من الحي نفس الشخص الذي قطعت منه أو غيره، وسيأتي إن شاء الله.